يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، تقوى الله زاد متكامل وبريد لدرجات الولاية التي لا تتناهى، وقوة للعبد بها يمضي إلى حضرة الرب. ولكن لكل شيء جذر، وجذر بل جذور التقوى الحياء، وهو دليل على صحة معاملة العبد لربه والتزامه بأوامره ونواهيه. ومن أجمل العبارات التي جسدت معنى الحياء الذي هو ذلك الجذر ما نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياضه بسنده إلى الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه: الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير. الحياء رؤية الآلاء أي النعم مع رؤية التقصير، يتولد بينهما خلق أو شيء اسمه الحياء. رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، فإذا رأيت من نفسك ترى آلاء الله ونعمه ومتحققا بأنك لا تدرك الاعتراف الحقيقي قولا وعملا وفعلا بنعمة واحدة، فأنت من أهل الحياء من الله. أما إذا تقلب المرء في النعم وعاش من خلالها غفلة الظلمات في النقم وغدا عاصيا لربه بامتياز كما يفعل كثير من الناس هذا الزمان، يشترون آلات المعاصي بالأثمان الباهظة ويتبجحون بها ويتجرؤون على المنعم، وكأن لسان حالهم قبل القال يقول: يا ربنا دعنا وشأننا. هل هو حال صحيح في العبد الذي جاء من العدم وسيؤول إلى العدم، وهو لولا رب النعم لكان في عدم؟ فربنا لو خلقنا وتركنا لعدنا إلى فنائنا، ذلك أننا بحاجة إليه إمدادا وإيجادا، فهو الذي خلق وأمد وأعطى إلى آخر نفس وتكفل لكل إنسان يلتزم بصالحه وصالح البشرية. وما يصحح قضية العقيدة السليمة معاملة مع من خلق وأنعم أنه من أهل الجنة. يا أيها الإخوة، كم يكسر القلب ويدمي الصدر ويجرح الفؤاد أن نرى هذا الحال في أنفسنا مع وجود الشدة ومع وجود الجروح، بل مع توسع دائرتها. لقد كان السلف الصالحون مراقبين لأنفسهم، يستحيون من الله حتى وهم متلبسون بالعبادة. يقول أحد العارفين: مددت رجلي في الحرم في مكة، فمرت جارية فلما رأتني على هذا الحال قالت: وإلا فيزيلك من ديوان أهل القرب. وهل الله رب الحرم فقط؟ خبروني، هل يراك الله في الشارع في سكة بلدك أو منطقتك أو حتى حارتك ولا يراك في بيتك؟ اتقوا الله في الخلوات فإن الحاكم هو الشاهد. هذا كلام كررناه كلفظ، ولكن المتابعة كموضوع ما زال في الموضوع بقية. نستعرض الحديث كختام مسكي كما وعدنا. يقول صلوات ربي وسلاماته عليه، صلوا عليه، يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء. فقام رجل وقال: يا رسول الله، صلى الله على رسول الله، إنا لنستحيي من الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مستحيا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. ها هنا وقفنا. وأجله بين عينيه. ثم قال: وليحفظ البطن وما حوى، والرأس وما وعى، وليذكر الموت والبلى، وليترك زينة الدنيا. فالذي يبدأ بمراقبة ربه أنه ملاقيه بالموت، لا شك أنه قادر على ترك زينة الدنيا. زينة من حيث ظاهرها، وبهرج أوهام من حيث حقيقتها، لأنها من قبل ربها مأمورة أن تخدم من يشغل قلبه بربه، وأن تخدم بيد من يخدمها ويبقى ذليلا لقرشها، لدرهمها، لدينارها، إلى أن يحين الأجل ولما ينتهي من عملها. وهذا من أخطر الأمور التي يعيشها العبد، غفلة. ما بعدها غفلة؟ نسمع نداء المنادي ونبقى في متاجرنا لا يحرك من مجامع قلوبنا شيء. فأين الإيمان؟ وما نسبته؟ وما مستواه؟ هل نحن حينما لا نصغي إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، من أهل الحياء؟ خبروني، أنا أسمع منادي الحق يقول، والمؤذن وكيل عن ربه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأعلم أن علي يوم الجمعة أن أدخل بيت الله قبل النداء لأغنم كتابة اسمي في ديوان المقبولين، فأبقى على ما أنا عليه. أتظن أن رزقك سيفر منك ويقل إذا أقبلت على الرازق؟ على الرازق. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. البطن في قضية الحلال والحرام وما يتصل به من الجوارح وأس العناية به وما يرتبط به هذا القلب، كما قد أشرنا بلمحة ولمعة في خطبتنا الماضية. هذا القلب ما خلق إلا ليكون موضع سر للرب. راقبه، أغمض منك العينين واحجب عنك آثار الدنيا وزخارفها الحسية، وانظر إلى قلبك وسل يا نفس، هل هذا القلب قد تحرر من إسار تلك الدنيا، أم هو مشغول ماذا سأغنم غدا منها، وبما سأفعل، وماذا سأفعل إن كنت على انتظار لأمر ما وأنا موقن عالم بأن الغيب بيدي ربي جل في علاه. فإن رأيت تلك الغفلة وآثارها فصحح المعاملة واجلس جلسة الأدب متوجها إلى خالقك وقل يا رب ما عصيتك جرأة ولكن ضعفا، فيا من أعزتني من الجرأة قوي في رضاك ضعفي. حينها يرحمك ربك ويقوي ضعفك في طاعته وينشلك من أوحال ما أنت فيه إلى فضاء بل آفاق واسعة جدا من التوحيد الخالص، فتكون أهلا لأن يؤتسى به. الجوارح لا سيما اليدان والقدمان، اليد تقبض وتعطي وتبطش. بإشارة العقل المتجبر، فإن كان القلب يقظا كبح جماح ذلك كله. لذلك كان التقديم للقلب وما حوى، أو للبطن وما حوى، لأن للقلب آثارا قوية إذا أعطي حقه عند المولى سبحانه وتعالى. ثم جاءت الإشارة إلى مسألة العقل عبر الرأس وما حوى، فقال والرأس وما وعى، للإشارة إلى الدماغ. ففي الرأس الأذنان وكذا اللسان، فهي إشارة بل مطلب نبوي أن تحفظ عليك الشؤون السمعية والشؤون البصرية والشؤون الكلامية، وأن تكون على مستوى من التعقل في نطاق بل نظام ميزان القلب. فإن انتظمت جوارحك كلها على أمر نبوي والتزمت بذلك لأن الشارع هو الآمر، كنت ذا درجة عالية ومن ضنائن خلق الله تبارك وتعالى. كنت سمعه وبصره ويده كما في بعض الروايات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أن أعطى الفرض حقه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خبرني بربك عن حالك وأنت محبوب ربك وأنت حبيب خالقك. ألا يهتدي بك السائرون؟ ألا يهتدي بك الناظرون؟ ألا يهتدي بك المستمعون؟ ألا يهتدي بك المجالسون؟ بلى وربك، لأنك بهذه الحال رسول من عند الله بنوع مميز، رسول خير، رسول تقوى، رسول منهج نبوي. فأنت على ذلك النظام صاحب خير عميم، لأنك ملكت بذلك نور السراج المحمدي. هكذا يكون الوارث يرث من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كل أنواره، ليفيض بهذا النور على الناس كلهم دون استثناء. فيهدي الله بك العاصي، ويهدي الشارد، ويهدي الضال، ويعلم الجاهل، حتى يجعل منك جمعية على الله، ويد الله مع الجماعة وعلى الجماعة. أيها الإخوة، هل لذلك من علامة؟ كثيرا ما يكون الكلام بعرض أسلوب المحاضرات الذي كثر في هذا الزمان. نحن بين محاضرة وأخرى محاضرة، وتفرد الصفحات وتتوسع دائرة الكلمات، ثم تأتي ورقة لتترجم كل ما كان، ثم يطوى منا كل شيء. كل شيء تذكر به ويعرض عليك لابد من أن تتبناه أولا، يعني تهيئ نفسك للعمل به، وأن تعزم على فعله ثانيا، وأن تتفاعل مع معانيه ثالثا. فإن فعلت بقي أن تعلم هل أنت من أهل السير الصحيح ومقام القبول. نرجع إلى الحبيب صلوا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام كلما ذكر صلوا عليه، إن النور إذا دخل الصدر انفسح وانشرح. فقال أحدهم: يا رسول الله، هل لذلك من علامة؟ يعني مثلا قلت لي إن النور إذا دخل، بقولك الحمد لله، لكن أنا ما عندي شيء يدل على أنه في نور ولا ما في، منشرح ولا ما لي منشرح، منشرح للدنيا أم للآخرة، منشرح لأن هذا مدحني ومنقبض لأن هذا ذمني، أم ماذا؟ ماذا يعني هذا الأمر؟ فأعطانا دلالات ثلاثة تشير إلى قضية تفريد هذا العبد المنور. فقال: بلى، التجافي عن دار الغرور. أنا أريد أن أسأل، كم مرة نكرر لو في يومنا؟ وهيك قلت الله يصلحني، لو لحقت هالبضاعة وبعتها كنت ربحت، وخاصة دولار طالع. طيب راحت سبقني عليها فلان، كانت إلي. مين قال لك كانت إلك؟ مين قال لك؟ من الراسخ؟ من المعطي؟ من المذكر؟ من الملزم بالقلب السليم؟ من الذي ألزمك بأن تعرفه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بقلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل الله: القلب السليم هو القلب العارف. فهل عرفت ربك؟ ونهانا عن لو صلى الله عليه وسلم لأنها تفتح عمل الشيطان، إشارة إلى أنها دليل على نقص الإيمان. التجافي عن دار الغرور، الدنيا يعني. واعلم يا غلام أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحب. من أصدق ممن؟ اجلس يا ولدي، اجلس، اجلس يا ولدي. من رسول الله أم ذاك المتعلق بالدنيا المتمسك بها الظن أن بينه وبين ملك الموت وثيقة أو موثقا ألا يأتيه إلا يوم أن يناديه؟ هذا الشرط الأول، أو هذه العلامة الأولى. ثانية، قال: والإنابة إلى دار الخلود. هل أنت مشتاق إلى ربك؟ أنظر إلى مساجدنا وقد خوت بالقياس عما كانت عليه باعتبارين: الأول فرار كثير من الناس إلى خارج البلاد، وأسأل الله أن يزيل الموانع بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى، وأن تتوسع دائرة التناغم في الصلاح والإصلاح. قولوا آمين. الأمر الثاني أيها الإخوة، وكأن قضية كما يقال عبارة دارجة اليوم يقولوا الفلتان، قضية الفلتان عبارة عن أمر مسوغ لكل من عاش هذه الفتنة. بالله دايق، خلينا نروح نقعد على قارعة الطريق ونشرب أرجيلة، هذا يخفف من أواري الفتنة؟ العيد لمن؟ لمن خاف يوم الوعيد. ما الذي فعلناه في العيد؟ ما الذي فعله أكثرنا؟ اخرج ولعلك خرجت في أمسيات العيد ورأيت شأن الناس رجالا ونساء، واختلاطهم المر وأسلوبهم الرخيص في قضية خلط أوراق الدنيا بالآخرة، ليكون الواحد منهم راضيا بأن تكون النتيجة في أسفل سافلين. أي عاقل يرضى بذلك؟ خبروني. والإنابة إلى دار الخلود. أعود لأؤكد، هل أنت مشتاق إلى ربك؟ سئل سمنون، بل قال سمنون: إذا سئلت هل تحب الله فاسكت. يعني استحي من الله. ليش اسكت؟ لأنه يعني حب الله فريضة، واللي بيقول أنا ما بحب الله بيكفر. مشان هي، مشان تم الله ساتره. قال: فإنك إذا قلت نعم طولبت، وإذا قلت لا كفرت. نعم بتحبه، أرجيني شلون بتحبه. بالله عليك، جرأتنا على الله في الصلاة، في المساجد، في الغيبة، في النميمة، في كل شيء، ألا تدل على قلة الحياء من خالقنا الذي كلفنا؟ ترى الواحد منا يخرج من المسجد حتى إذا ما أقول غادره بل على أعتاب بابه يأكل اللحوم، يأكل اللحوم وبطريقة رخيصة تشير إلى أنه بمنأ وبغنى عن ثواب الله، كأنه يقول يا رب ما بدي الثواب، هل أعتب بيت الله ما بدي إياه. أكثر الناس يأكلون لحوم بعضهم البعض أهل المساجد إلا من رحمه الله، أكذلك أم لا؟ تسألني أليس في ذلك مبالغة؟ لا، نحن أدرى الناس بهالشيء، وأكثر الناس بتتاكل لحوم نحن معروفة، شيء تعودنا عليه. لكن اسمع إلى حياء الإمام الأعظم أبي حنيفة، قيل للإمام الثوري إن أبا حنيفة يذكره الناس بسوء بشيء ليس فيه ولا يذكرهم بشيء، فقال إن أبا حنيفة أعقل من أن يسلط أحدا على حسناته. هل وقفنا وقفة تأمل يوما ولو 24 ساعة بس، بدون ذنب، بدون معصية، بدون أكل لحوم، بدون غيبة، بدون فتنة، بدون نميمة، بدون رشوة، بدون أكل حرام، بدون إيذاء عباد الله، بدون ضرب، بدون ظلم، كيف ترفع الفتنة؟ بالرجوع إلى الله، بالرجوع إلى الخالق، بالخضوع، بالخنوع، بالحياء، برؤية الآلاء والتحقق برؤية التقصير، ساعتها نكون من أهل الحياء. هذا الدليل الثاني. أما الثالث قال والاستعداد للموت قبل نزوله. أتصفح بعض الكتب، كتب القوم رضي الله عنهم من أولياء الله، فأقف في محراب جواب لمن جادت روحه حبا بلقاء خالقها، يعني حروف قليلة، بحروف قليلة، بعد الشهادتين وظاهر الاستعداد تخرج الروح على عبارة لقد تأخرت علي، آخر جملة نطق بها لقد تأخرت علي من شدة شوقه إلى لقائه. بعد أيام قيل ما فعل الله بك ولما قلت هذه الكلمة ختمت بها؟ قال عتبت على ملك الموت فقلت لقد تأخرت علي، من عظيم استعداده للقائه ربه. هل نحن على هذا المستوى؟ يقول لك أخي أنا ما بدي موت، أشو على كيفك؟ لا، بدك تموت، مؤمنا كنت أم غير بدك تموت، لكن إذا كان هالقضية حتمية فماذا يفعل العاقل؟ شو بيساوي؟ ألا يستعد؟ بس ما بدنا، قال له موت يا عبدي، قال له متقول العوام، لا يا عمي لا، لا بدنا حب اللقاء، من أحب لقاء الله حب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، حب الله لقاءه وكره الله لقاءه، أعاذنا من ذلك. إذا ختم الحديث، حديث منهج الحياة، بقوله صلى الله عليه وسلم وليترك زينة الدنيا. ختاما أيها الإخوة، أنا والله يسامحوني نسيت طلع على الساعة، بس ما بعرف طولت ما طولت ما بعرف، بس لحدا يطلع يحكي علي الله يرضى عليك، ولحدا إذا مكلف يجي لهون يطلع لبرا يقول هيك هيك سوا الشيخ شو سوا الله يرضى عليكم. خلينا نحفظ ألسنتنا ولو 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة، بركي منتعود. أنا أمركم بخير أم بشر؟ أذكر نفسي وأذكركم بخير أم بشر؟ يا جماعة ألا فلنتق الله في حق أنفسنا. درس وحيد لأكثر المسلمين اسمه خطبة الجمعة، حتى هي تظنون على أنفسكم بها، ماذا أن نحن قائلون لربنا لو جابهنا وواجهنا بأنه هيأ لنا السبل فأهملنا ذلك. دع عنك الخطيب من هو فلان أو علا، لا دع عنك الخطيب، ولكن اتق الله في شأنك، ودائما ذكرها يا نفس على أي شيء ستلقين ربك، سلها فلعلك تكرم بحسن الختام. اللهم أكرمنا بذلك وأعنا على تطبيق ما وجه إليه السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، إنك حميد مجيد وبالإجابة جدير. ختاما، بل مسك الختام بدقيقة أو دقيقتين، في بعض ما أوحى الله لبعض أنبيائه من السابقين عليهم الصلاة والسلام جميعا قال يناجل الرب عبده، يعني يخاطبه بعتب بل يذكره، وهذا أدق. ما أنصفني عبدي، وهل ربنا بحاجة إلى العبد؟ لا، التذكير هذه من رحمات الله. ما أنصفني عبدي يدعوني فأستجيب له ويعصيني فلا يستحيي مني. لحظة، بالله عليكم، معيارة إيل لو جوبهت بها يوم القيامة وقال لك ربك سبحانه وتعالى ما أنصفتني، كنت تدعيني يوم كذا ويوم كذا وأجبتك بيوم كذا لصالحك، ولما عصيتني ما استحييت، وأنا غني عنك، ولي أن لا أستجيب لك ولا أجيبك ولا طاقة لك بمجابهتي، فأنت مملوك لي على الحقيقة وقد أجبتك. يدعوني فأستجيب له ويعصيني فلا يستحيي مني. اللهم اجعلنا من أهل الحياء، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين. وأذكركم بأن الحياء مفرز الخيرات كلها، مفرز الخيرات كلها. قال أحدهم، وبها أختم، قال: رجل صالح أراد أن يعلم ولديه القرآن، ولكن واحدا منهما كان قليل أدب، ذكي وحرفه سليم وعنده ضبط وكل شيء بس قليل أدب، والثاني مؤدب، كان إذا حمل كتاب الله توجه إلى القبلة بأدب بين يدي صاحب الكلام الله. قال: فحفظ القرآن قبل أخيه بكثير ببركة الأدب، ولم يثمر ذاك بشيء، فحرم الخيرات كلها لقلة الأدب. فالعلم لا يكفي، فعلم بلا أدب الجهل خير منه. اللهم اجعلنا من أهل الحياء يا ربنا بجاه سيد الوجود،